بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتبة الموحدين بتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم محاضرة بعنوان مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ بدر الخيبري حفظه الله تعالى. Mohideen Publications, in conjunction with several masajid in the Caribbean and U.S., is pleased to present a lecture entitled The Objectives of the Sharia by the Honorable Sheikh Bandar al-Khaybri, may Allah preserve him. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأخوة في الله، إن هذه المحاضرة أو هذا اللقاء المعنون له بحفظ الشريعة إنما الغرض من طرحه لأمرين. الأمر الأول أن يظهر للمسلم حقيقة هذا الدين والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والأمر الثاني هو بيان الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول الشريعة الإسلامية أنها غير صالحة أو أنها لا تفي بمقاصد وحاجيات البشر ونحو ذلك. فالطرق مثل هذه المواضيع أمر مهم للمسلم لكي أولا يعتز بدينه، وثانيا لكي يدعو غيره ويبين لغيره الأهداف السامية التي جاءت الشريعة لتحقيقها. نعم.
Shaykh Habib Allah Ta'ala began by mentioning the name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful, and invoking His peace and blessings upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and all of His companions, family, and those who follow His Sunnah until the Day of Resurrection. He then said, my dear brothers in Islam, my brothers for the sake of Allah, the title of tonight's lecture has been called The Preservation of the Sharia. And what is meant by the topic we've chosen is two things. One, showing the Muslim the reality of this religion and the reality of the legislation in our deen. And secondly, clarifying some of the false arguments that are being spread about Islam and the claims that Islam is not fit for this day and time, or that it's not a religion which is suitable for humanity. And so it's very important. This topic is important for the Muslim to be aware of, so that he can be proud of his religion and invite others to this religion. Allah Shah.
نعم. فكما لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله عز وجل خلق هذا الكون الوسيع، فأحكم خلقه سبحانه وتعالى وأبدعه وأجراه في نظام بديع يصعب أو يستحيل على الخلق أن يأتوا بمثله هذه المخلوقات، لأن الله عز وجل هو الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير، كما أنه انفرد سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية له سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما أن الله سبحانه وتعالى أحكم خلقه أيضا أحكم شرعه، فكما أنه سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات لحكمة، فكذلك سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة لحكمة، وهي التي يعبر عنها بالمقاصد أو بالضروريات أو الحكمة أو نحو ذلك، هذه كلها ألفاظ تدل على معنى واحد. الله سبحانه وتعالى له الأمر وله الخلق، خلقه الذي يشاهده الإنسان في هذه الدنيا، وأمره الذي أرسل به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. الجميع متقن، الجميع أتى لحكمة بالغة، لأن يعني الله عز وجل هو العزيز الحكيم. فكما أنه سبحانه وتعالى أيضا خلق لنا ما في الأرض جميعا بحكمة، أيضا شرع لنا هذا الدين بحكمة، وهي ما يعبر عنها بالضروريات الخمس أو المقاصد الخمسة التي أتى بها الإسلام، وهي على أو سنأتي بها إجمالا ثم نفصلها واحدا تلو الأخرى. أولها هو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الخمسة هي التي أتت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم لكي يبين لهم هذه المقاصد الخمسة، هذه الضروريات الخمسة لكي يسعدوا في دينهم ودنياهم. نعم.
It is no secret to any of you, my brothers, that Allah created this universe and everything in existence for a great wisdom, and He created it in a perfect fashion. He created it in such a way that none of the, His creatures can produce anything any way comparable to it. And just as He is the only one capable of creating, the only one capable of providing for His creatures, and the only one responsible for the maintenance of this creation, He is the only one who deserves to be worshipped. Thus, His creatures should recognize His superiority in this creation. Just as He made this creation perfect, and you see no flaws in the universe, in the way that it runs, there are no flaws in the laws that He sent down for humankind to abide by. Just as the natural laws of the universe are perfect and they run without any flaws, the spiritual laws that He has sent His prophets and messengers to teach humanity to abide by are perfect. And so there is a great wisdom behind the Sharia. And there are what we call the necessary elements of the Sharia, or the objectives of the Sharia. And whether we call them one thing or another, the terminology, what we mean by them is all the same thing. The creation is only the responsibility of Allah, and likewise the commandments are the sole responsibility of Allah. Allah sent all of His prophets for a great wisdom, because He indeed is the All-Wise, the Almighty. And just as He created us for a wisdom, He has sent down a system for us to abide by that has a great wisdom behind it. And we can look at this and name these things, the wisdom that's behind His laws. What are the purpose of these laws? What are the things that are meant to be preserved by these laws? And there are namely five things. The Sharia was sent down to preserve, firstly and foremost, the religion. Secondly, people's lives. Thirdly, people's reputation and honor. Fourthly, people's wealth. And fifthly, people's intellect. All of the prophets and messengers came to their people, explaining to them the laws of Allah so that these things could be preserved. Qala
Shaykh. نعم. ولذا عندما نتأمل في وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي سماها ابن مسعود رضي الله عنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. عندما نتأمل هذه الآيات التي وصفها ابن مسعود رضي الله عنه بأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والوصية هي العهد لأمر مهم لكي يحرص الإنسان عليه، ما هي؟ يعني كأن ابن مسعود يقول: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بشيء لكان أوصى بهذه الآيات. عندما نتأمل هذه الآيات بارك الله فيكم نجد أنها ترتكز على هذه المقاصد الخمسة، أو هذه الضروريات الخمسة التي أتت الشريعة من أجلها، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل. عندما نتأمل هذه الآية قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو حفظ الدين. هنا يبين الله عز وجل حفظ هذا الدين. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، هنا حفظ النفس. ثم قال أيضا بعدها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أيضا هذا من حفظ النفس. وقال بعد ذلك: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا هو حفظ العقل. العقل لا يأمر بهذه الأمور المخالفة التي هي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس ونحو ذلك، هذه لا يأمر بها العقل، بل هي مخالفة للعقل. ولذا وصف الله عز وجل بقوله لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا، أي لكي تتصرفوا تصرف هؤلاء العقلاء. أما هذه التصرفات وهي الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وارتكاب الفواحش، هذه كلها مخالفة للعقول السليمة. وإذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا هو حفظ المال إلى آخر الوصية. هذه الآيات التي في سورة الأنعام، عندما يتأمل الإنسان هذه الآيات يجد أنها ترتكز على هذه الضروريات والمقاصد الخمسة: حفظ الدين بعدم الشرك، وحفظ النفس بعدم قتل النفس وعدم قتل الأولاد، وحفظ المال، وحفظ العرض ولا تطلب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحفظ العقل لعلكم تعقلون. تجد أن هذه الشريعة هي التي، أو هذه الآيات هي التي أوصى بها، أو كما سمعها ابن سعود، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا بارك الله فيكم ليس مختصا في الشريعة الإسلامية، بل أيضا حتى الشرائع السابقة، أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بهذا كله. ولذا تجد مثلا في التوراة التي أنزلت على موسى في سفر الخروج مثلا، نجد الوصايا العشر لموسى. لو تتأمل بارك الله فيك هذه الوصايا العشر تجدها أيضا تنصب في هذه الضروريات الخمسة. فقد جاء في التوراة كتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام في سفر الخروج، تجد أن يعني يذكر فيه أن الله عز وجل أوصى موسى بعشر وصايا. الأول أنه هو الرب إلهك، لا يكون لك إله غيره. إذن هو هذا التوحيد. الله عز وجل يوصي موسى بعدم الشرك بالتوحيد، ثم قال له بعض الوصايا: لا تقتل، ولا تزني، ولا تسرق. هذه كلها تنصب ماذا؟ في حفظ هذه الضروريات الخمس. إذن هذه الضروريات الخمس اتفقت عليها الشرائع عامة، وجاء ديننا الإسلامي الحنيف بتقرير هذه والزيادة عليها والحفظ والتأكيد على هذه المقاصد الخمسة. نعم.
Allah Ta'ala continued saying that when we ponder upon some advice given by the Prophet وسلم, as reported by Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ibn Mas'ud radiallahu anhu said that whoever wants to look at the farewell advice of the Prophet وسلم, upon which you will find his seal, as if this was his farewell advice and he sealed it. He said, then read the statement of Allah Azza wa Jal, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Say, come, and I shall recite to you what your Lord has prohibited upon you. Until the end of the ayah. In this ayah, we will find the things that are prohibited in the religion, and we find that they point out the main objectives behind the sharia, the main things that we find that the sharia came to preserve. And so, when the person gains knowledge of this, he will be adamant about following these things, knowing that this was an important lesson taught by the Prophet ﷺ, as if it was his farewell advice, the most important advice that he were to give. In it we find that Allah says, say, come, I shall recite to you what your Lord has made prohibited upon you. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. The first thing that he prohibited upon you is associating with him partners. And so this is the preservation of the deen. The first thing, the first of the objectives behind the sharia is preservation of the deen. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And so you should not associate any partners with Allah, then you should treat your parents kindly. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. And do not kill your own children. Do not kill your own children out of fear of poverty. This is the objective of preservation of life and the sin of murder. So we see that the sharia had come to preserve the religion and to preserve life, because life is sacred. And thus we have the prohibition of murder. Allah said, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. This is what Allah has advised you with, so that perhaps you could use your intellect. And the intellect is also something, one of the objectives that the sharia came to preserve. Anyone who transgresses against these prohibitions, then indeed he is going against what is logical. He is not using his logic, because all of these things are very logical. The prohibitions of Allah subhanahu wa ta'ala are very logical. Associating partners with Allah is something that makes no sense. Taking the lives of others makes no sense. Transgressing against others and stealing their wealth makes no sense. Anyone who has any intellect recognizes this. And so we find in the ayah the prohibition of associating partners with Allah, the prohibition of disobeying one's parents, the prohibition of murder, the prohibition of committing those lewd sins. Anyone with intellect recognizes how very upright these commandments are and how very filthy transgressing against them are. Allah says, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. And do not come close, do not even come close to the wealth of the orphans. This is showing us one of the objectives of the Sharia is preservation of people's wealth. Young orphans who have inherited wealth and they are not yet old enough to take care of it on their own. The people who are there looking after them should not take that money. They should preserve that money such that when the orphans grow up, they can have something. Money is something that is to be preserved. This is one of the objectives behind the Sharia. And so we find in the ayah the preservation of the religion, preservation of life by the prohibition of killing, the preservation of reputation and honor. We find this in the prohibition of committing lewd sins. Committing lewd sins is not only something that brings shame upon the person who is guilty of them, but it brings shame upon their family. And because the reputation of a person is sacred, and thus we are forbidden from backbiting others and slandering and gossiping against others, likewise doing something oneself that would lead to others talking bad about them is something which is prohibited because it leads to others transgressing against their honor and their reputation, which is something sacred. We find that all of these things that the Prophet ﷺ advised his followers with are something that is agreed upon in not only this Sharia, the Sharia of Islam, but also the teachings of the previous prophets. And so these were common shared goals that all of the prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala respected and taught their followers to respect. For example, we find in the Torah, Musa alayhi salatu wasalam, he received the revelation of the Ten Commandments. And the first of those Ten Commandments was having no God except Allah, not worshipping anything except Allah. And if we study and examine these Ten Commandments, we'll find that they boil down to these five objectives of the Sharia that we're discussing: the preservation of religion, the preservation of life, the preservation of honor, wealth, and intellect. And so when Allah revealed these commandments to Musa, telling him, don't take any gods beside me, don't steal, don't commit adultery and fornication, so on and so forth, we find that these are shared teachings. These are teachings which we have in Islam, and teachings which the previous prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala also taught their followers. Tafadhal Shaykh.
وإذا تجد بارك الله فيك وإذا تجد أن الإخلال بهذه المقاصد الخمسة أو الضروريات الخمسة تجد أن الشريعة رتبت عليها عقوبات وعدت هذا الإخلال بهذه الأمور من الكبائر ولذا لا تجد أن الكبائر أو عفوا تجد أن الكبائر دائما تنصب في هذه في الإخلال بهذه الضروريات الخمس وترتب الشريعة الإسلامية العقوبات على من أخل بهذه الضروريات الخمس سواء أخل بها جميعا أو أخل بشيء منها فنجد مثلا من أخل بالدين أو ارتد عن دين الإسلام له العقوبة وتجد أن من قتل نفسا متعمدا أيضا له العقوبة ومن تعدى على عرض الآخرين الزنا ونحو ذلك له العقوبة ومن سرق بحفظ الماء له العقوبة ومن جنى على عقل إنسان أو أفسد عقول الناس أو كذا ونحو ذلك فله العقوبة ولذا تجد أن الكبائر دائما في هذه التي تنصب إلى هذه المقاصد الخمسة وما كان وسيلة يعني تحارب هذه أو تنقص من هذه الضروريات تجد أنها أقل من الكبائر فما كان ينصب في هذه المسائل هدما أو أن يتنقص منها شيء تجد أنها كبيرة من كبائر الذنوب وما يعني كان ذريعة لهذا ما يخيف بشيء منها يسير تجد أنه أقل من الكبائر فطحو ذلك الكلام أن أو معنى هذا الكلام أنه جميع هذه الشريعة دائما تنصب على هذه الضروريات الخمس نعم
So you'll find, may Allah bless you, that transgressing the bounds when it comes to these five necessary objectives of the Sharia carries with them punishments in the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala, and whoever does one of these, whoever transgresses against one of these five objectives, one of these five necessary things that must be preserved in the Sharia, has committed one of the major sins. You will always find that when we find textual proof saying that some particular sin is a major sin, then we'll find that that sin in one way or another has transgressed against one of these five things that must be preserved: religion, life, honor and reputation, wealth, or intellect. So whoever has violated one or all of these things gets punished in the Sharia. For example, a person who violates the religion by apostasy, he has a punishment. The person who violates the life of others by murder, he gets a punishment. The person who ruins the reputation of a family by committing fornication and adultery with one of the members of that family, he has a punishment. So on and so forth. Whoever steals the money of others, he gets a punishment. Whoever ruins the minds of a person by doing something physically or by having some spreading some corrupt teachings, this carries a punishment in the Sharia. Likewise, anything which leads to not destroying one of these five things, but decreasing them in some way. It may not be one of the major sins, but it is a sin nonetheless. And so we will always find that transgressing against one of these five things, it's a sin that carries its punishment in the legislation of the religion.
فنجد مثلا أول هذه المقاصد هو حفظ الدين. أول هذه المقاصد التي جاءت بها الشريعة هو حفظ الدين. قد يسأل سائل يقول كيف الدين يأتي لحفظ الدين؟ أولا ينبغي على الإنسان أن يعلم أن التدين والتعبد لله عز وجل فطرة فطر عليها الإنسان، فكما أنه فطر على الأكل والشرب والنوم والأمان ونحو ذلك، يجد في نفسه يعني ميلا إلى الراحة، ميلا إلى النوم، ميلا إلى الجماع، ميلا إلى هذه التي يمارسها في حياته. جميع هذه الأمور التي هي من عادة البشر أيضا، تجد أن التدين يأخذ حيزا من حياة الإنسان. لا بد له أن يعبد، لا بد له أن يتدين، سواء كان هذا الدين حقا أم باطلا لا بد أن يتدين. ولذا إذا ضل الإنسان عن الصراط المستقيم وانحرف عن الفطرة التي فطره الله عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. واضح أنه يعني مولود على التوحيد، لكن قد تأتي مؤثرات خارجية كالوالدين، كشياطين الجن، كالمجتمع ونحو ذلك من المؤثرات التي تنحرف به عن الصراط. عندما ينحرف عن الصراط أيضا لا بد له من التعبد، ولذا تجده يبحث عمن يعبد، يبحث، تجده يبحث وحتى يتوصل به عقله أو شياطين الإنس أو شياطين الجن أو الوالدين أو المجتمع، يتوصل به إلى عبادة. ولذا تجد مثلا في الشرق تجد أن ثمة أناس من البشر يعبدون البقر ويعبدون فروج الرجال ويعبدون فروج النساء ويعبدون الفئران. لماذا؟ لأنه عنده فطرة لا بد أن يشبعها، لا عنده فطرة التعبد لا بد أن يشبعها. هو الآن ضل هذا الطريق فعبد هذه الأشياء التي أصلا مخالفة للعقل ونحو ذلك. ولذا تجد مثلا عند النصارى عندما ضلوا عن الصراط المستقيم تجدهم عبدوا هذه الصلبان وبدأوا يقبلون هذه الصلبان وهذه الأحجار وهذه الأخشاب ونحو ذلك. فالإنسان مفطور على التعبد، يحتاج إلى التعبد. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل هو أيضا يعبد. كيف ذلك؟ لأنه عبد هواه. أن الله عز وجل أخبر سبحانه وتعالى أن الهوى يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، إله يعبد من دون الله عز وجل. فإذا فطرة البشر جميعا من لدن آدم حتى قيام الساعة لا بد للإنسان من شيء يعبده. فإن عبد الله فهو الصراط المستقيم، وإن عبد الله وعبد معه غيره فهذا هو الشرك والضلال المبين، وإن عبد غير الله عز وجل فهذا هو الإلحاد والعياذ بالله. نعم تفضل.
You will find that the first of the objectives behind the Sharia is the preservation of the religion. Someone might ask the question, how is it possible for the religion to come with the objective of preserving the religion? We answer by saying that worship, having a religion and worship, worshiping Allah specifically, is part of human nature, is part of the natural disposition of every human being. And so, just as every human being naturally has the desire to eat, to drink, to sleep, to have safety, to have rest, to have intimacy with the opposite sex, this is part of human nature. Likewise, worshipping a supreme being, worshipping the Creator, is part of the natural disposition of the human being. This is something that there is no escaping from. The human being needs to worship just as the human being needs to eat and sleep. Now, whether or not the human being worships the right deity is another question. However, the human has the need to worship. This need will be fulfilled either in truth or in falsehood. It's fulfilled in truth when the human accepts the teachings of the messengers and worships his Creator. And it's fulfilled in falsehood when the person worships finds something else to worship. If the person deviates from the straight path, then he goes to worshiping something other than his Creator. As the Prophet ﷺ informed in the Hadith, there is no newborn child except that he is born upon the natural disposition, the fitrah. Then his parents come and make him a Jew, a Christian, or a fire worshiper. And so, every newborn child has the natural inclination, the natural disposition towards Tawheed, towards singling out Allah subhanahu wa ta'ala with worship. However, the outside factors and influences of parents, of society, of the shayateen can take this person away from this natural disposition and lead him to worshiping other than his Creator. These outside factors will affect him to the point that he can go totally 180 degrees the opposite way and worship something that has no right to be worshipped whatsoever. You will find, for example, in the East that there are religions in which people worship cows, people worship mice, people worship male and female private parts. And so this is how the shayateen have led people astray. You'll find that the Christians, when they went astray from the original teachings of Jesus, they began to worship the cross, and they began to worship stones and the likes. And so worship is one of the needs of humankind. Every human being needs something to worship. Even the person who is an atheist, even the atheist worships, even though he says that he doesn't recognize any form of worship. What does the atheist worship? He worships his own desires. Listen to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala when he says, رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَهُ. Have you not seen he who takes his own desires as his deity? Ibn Abbas said that desires are a deity which is worshipped aside from Allah. And so this shall be the case up until the day of resurrection, until the end of time. Every single human being needs something to worship, and they will either find the true deity to worship, and if they don't, then they will find something which is not deserving of worship and direct their worship towards that thing.
مما يتحدث أيها الأخ المبارك أن هذا الدين مفطور عليه الإنسان حتى وإن ضل عن الصراط أو نحو ذلك، فإنه بحاجة ماسة إلى هذا الدين. فتجد مثلا في الجاهلية كما يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه أنهم كانوا في الجاهلية يجمعون الأحجار فيعبدون أحسنها، يعني أحسنها منظرا، الحجارة كلها حجارة، لكن بعض الأحيان تجد أن الحجارة أجمل من الأخرى، فتجدهم يجمعون هذه الأحجار فينتقون منها الأجمل والأفضل والأملس ثم يعبدونها، فإذا وجدوا أفضل منه عبدوا الآخر وهكذا. وكانوا إذا مثلا في الصحراء مثلا ولم يجدوا حجارة جمعوا شيئا من التراب ثم وضعوا عليه شيئا من الحليب حتى يعني يكون كشكل الحجارة أو الطين ثم يعبدونه. تأمل، هو الآن يبتكر هذه الأشياء ويعني يخترع هذه الأمور فقط لكي يشبع غريزته في التعبد. هذا الأمر يعني أمر مفطور عليه الإنسان، لا يستطيع أن ينفك عنه، كما لا يستطيع أن ينفك عن العيش مع الناس، ولا يستطيع أن ينفك عن النوم وعن الأكل وعن الشرب، أيضا لا يستطيع أن ينفك عن التدين. فإما أن يتدين بطريقة صحيحة التي جاءت بها هذه الطريقة جاءت بها الأنبياء، وإما أن يضل السبيل ويعبد الشيطان. ولذا تأمل أيضا فرعون الذي هو يعني أبى واستكبر وكان من أشد الكفار من بني البشر، تجد أنه عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تأمل حتى في هذه اللحظة عاف ربه واحتاج إلى العبادة واستغاث بربه، أو أنه عفوا أظهر التوحيد، لكنه لم ينفع هذا التوحيد لأنه عاين الموت ونحو ذلك. فتجد حتى أن فرعون أكثر بني البشر يلجأ إلى هذه العبادة ويلجأ إلى التوحيد ويلجأ إلى كذا من المقاصد الشريعة. لماذا؟ لأن هذا الدين مغروز في الفطر، لا يستطيع الإنسان أن يفك عنه أبدا، يستحيل ذلك. ولذا أيضا حتى في الجاهلية وفي غيرها كل الأديان وكل الشعوب وكل الحضارات لا بد لها من تدين لتشبع رغباتها. نعم.
My blessed brother, know that religion is something which is a natural need of every human being. Everyone is born with the natural disposition and the need to fulfill this natural inclination. Everyone is looking for something to worship. When a person is blessed, he goes to the straight path and worships his creator, the only one worthy of worship. And when he strays away from this path, he worships created things. We find examples of this in Jahiliyyah. That's someone, ism al-ta'iman, ismuhu ya sheikh? اللي أخبر عن الأحجار يا شيخ، اسمه يا شيخنا السلام عليكم يا شيخنا. Okay, I apologize. There was a name of someone who reported this. His last name was Al-Tahi. I didn't get the first name. He said that during the times of Jahiliyyah they used to worship rocks. And these rocks would be like their idols, their deities. And so they would gather all of the rocks together and look for the prettiest one. And then the prettiest one would be the one that they worshipped. Then if they happened to find a nicer looking rock, then they would throw away the other one and make the prettier rock their new deity. And if they happened to be traveling out in the desert and they found no rocks, then they would simply make a pile of sand and put some milk on top of it and make it in the shape of something and worship that. This shows that everyone needs an object of worship. It's a human need. Just as a person can never escape the need for eating, the need for sleeping, the human being can never escape his natural need for worship. If the people satisfy this need in truth, they're upon the straight path. And if they don't satisfy this need in truth, they will go astray and worship something which is a created being. When you look at the story of Fir'aun, the one who was the biggest kafir in the history of humankind, the one who was arrogant and refused to worship Allah and claimed himself to be the one worthy of worship. When it came time to die, when death was looking him in the face, when the waves came crashing down on him, what did he say? I believe in the one whom the children of Israel believe in. I believe in the God of the children of Israel. And so he showed his tawheed. However, this didn't benefit him any because he only did it at the time of death. He did it when it was too late. So he was the most extreme of disbelievers in the history of humanity. However, his story shows that him being a human being, he had a need for an object of worship. It is impossible for anyone to escape this need for worship. No human being can escape it. And so they have to fulfill this need. They should fulfill it in truth, not in falsehood. Tafadhal ya Sheikh.
تجد أيضا
أن
الحفظ هذه الحفظ الشريعة لضرورية الدين أنها نوعت العبادات لأن الناس تتفاوت فتجد إنسان مثلا يجد نفسه في الصلاة الشخص الآخر يجد نفسه قوة في الصيام الشخص الآخر يجد أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يستطيع أن ينفق ونحو ذلك فالشريعة أيضا لاحظت واهتمت بجميع الشرائح من بني البشر ولذا نوعت هذه العبادات ولم تقصر العبادة على شيء واحد حتى في المعاملات بين الناس بيّنت الشريعة في ذلك فبيّنت حقوق الجار الذي يكون قريب من منزله بيّنت حقوق الوالدين بيّنت حقوق الإخوة بيّنت حقوق الزوجة بيّنت حقوق الأخ والصديق بيّنت حقوق المسلم بيّنت حقوق حتى غير المسلم كيف تتعامل معه ونحو ذلك كل هذه الأمور بيّنتها الشريعة لكي ماذا يتعبد الإنسان الله عز وجل على بصيرة وأن تكون هذه الشريعة وهذا الدين كامل لجميع جوانب الحياة البشرية وأيضا رتبت على الإخلال بهذا الدين العقوبة فلو كان الإنسان مسلما ثم والعياذ بالله ارتد عن دينه فإن العقوبة تكون مغلظة عن هذا الرجل لكي لا يكون الدين ألعوبة وأضحوكة بين الناس يخرج من يشاء ويدخل من يشاء وهذه الطريقة قد استخدمها اليهود في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل حكى في القرآن أن هذه الطريقة استخدمها الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكي يرد الناس عن دينهم ويشككوهم في دين الإسلام فقال سبحانه وطعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يقولون لبعض البعض أظهروا إسلامكم في الصباح وفي الليل أكفروا لماذا؟ لأنه يعني يأتي الناس يقولون لو كان هذا الدين فيه خير ما تركنا نحن دخلنا به في الصباح ثم خرجنا منه في المساء لأنه ليس بصحيح أو كذا أو كذا لكي يشككوا الناس في دينهم ولكن الله عز وجل بيّن أن العقوبة صارمة لمن يفعل هذا الفعل حفظا لدينه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيه خالدون تبين الله عز وجل هذه العقوبة المغلظة على من اتخذ الدين ألعوبة واتخذه يعني كالتجربة ونحو ذلك نعم طبعا
And so the Sharia came for the preservation of things. At the forefront of those is the preservation of the religion. And we'll find that the Sharia gave people different ways of expressing this religion. There are different ways of worshipping Allah Azza wa Jalla. Allah recognizes that people are different and have different capabilities, different talents. And so He gives each type of person a way to serve Him, a way to please Him, and according to the talents of each person. You'll find that we have prayer. Some people find that they have strength and a desire to perform lots of voluntary prayers. So Allah opens the door for there to be voluntary prayers for people to perform, in addition to the obligatory prayers. You'll find that other people, they have an ability to fast, and they really feel the reward in fasting. So Allah opens this door for voluntary fasting, in addition to the obligatory fasting. Allah blesses some people with wealth, and then He opens the door for them to spend that in His path. And so you'll find that the Sharia gives every type of people a way to serve Allah Azza wa Jalla and gain His pleasure according to their special needs. And it's not limited the ways of worshiping Allah. It has not limited the ways of fulfilling this natural need to worship to one type of people. It has opened the door for every type of people. In addition, the Sharia has explained and showed the people how to live this life, how to walk upon the straight path of Allah Azza wa Jal, and in all affairs of the life, in dealing with all types of people. The religion is not simply saying prayers. Interacting with others, even financially, is a form of worship that has its guidelines in the Sharia. So we will find that the interactions between people have guidelines in the Sharia, that Islam has taught us how to treat our neighbors, how to treat our parents, how to treat our brothers, how to treat our spouses, how to treat our friends, how to treat Muslims, how to treat non-Muslims. All of this is clarified in the Sharia. Allah sent down the details of how we should interact with each and every type of human being that we encounter, so that we can be upon clarity, so that we can stay worshiping Him throughout the day, fulfill our need to worship Him in everything that we are doing. Straying away from the religion, such that a person leaves the religion, is something which has its punishment, because the need to fulfill this, the need to exercise the religion and be practicing faith, is a human need. And so when a person abandons this need, there's a punishment for it. We will find that in the beginning of the da'wah of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, the Jews used to take the religion as a joke, and they would try to play games with it, pretending that they had accepted the faith and they wanted to be Muslims, and then leaving. Not because they sincerely wanted to enter Islam, but they wanted to make the Muslims have doubts about their religion. And they thought that if the Muslims saw other people accepting the religion then rejecting it, then that would likewise make them leave the religion, and this is what they wanted. So Allah subhanahu wa ta'ala says, فقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. And a section, a group of the people of the book said, believe in that which was sent down and revealed to those who have believed in the beginning of the day, and leave it at the end of the day, so that perhaps they may return, meaning return to disbelief. They were hoping to make people doubt that Islam was Allah's religion, and therefore leave Allah's religion. And so the religion of Islam is something which must be preserved, because it fulfills this need that every human being has to serve and worship his or her creator. Therefore, leaving the religion, falling into the great sin of apostasy, is something which has its punishment. As Allah says, وَمَنْ يَبْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Whoever of you leaves his religion and commits apostasy and dies as a disbeliever, then all of his deeds will be rendered null and void, and he will be of the companions of the hellfire and shall reside therein forever. We ask Allah to protect us from that. Fadlu shaytan.
نعم. ولذا أيضا نجد أيضا من المقاصد التي جاءت الشريعة بحفظها والتنبيه عليها حفظ النفس. فتجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مجمع اجتمع فيه الصحابة والمسلمون هو في حجة الوداع في مكة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم قتل النفس. عظم قتل النفس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في عرفة, قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. انظر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع الكبير والذي قال فيه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, كأنه أيضا وصية يبين للمسلمين جميعا أن النفس محرم قتلها بغير حق, وأنه لا يجوز الاعتداء عليها, ولا حتى بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من شدة حرصه على حفظ الدماء وحفظ النفوس من القتل, أنه نهى أن يدخل أن تدخل السهام في المسجد, وإذا دخل أو السهام التي تطلق في الحروب ونحو ذلك، إذا دخل الإنسان فيها المسجد أو دخل فيها مكانا عاما أن يمسك نصلها بيده. لماذا؟ كي لا يعني تجرح أحدا أو تذهب يمنة ويسرا، مع أنها لا تقتل في ذلك لكنها تجرح ونحو ذلك. تنظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على حفظ هذه النفس والحفظ لكل شيء حتى لو كان يسيرا من الحاق الأذى بالمسلمين. نعم.
Likewise, from amongst the objectives of the Sharia is the preservation of life. Preservation of life. Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, in the greatest gathering of the Sahaba ever, in the farewell pilgrimage in Mecca, and all of the pilgrims were gathered there, he clarified how very great it is, how very great a sin it is to kill. And so while standing on Arafah, he said, indeed, all of your blood, all of your wealth, and all of your honor and reputation is sacred, just like this land of yours is sacred, this day of yours is sacred, and this month of yours is sacred. And so in this great gathering, in which was considered a farewell gathering, in which he was giving his final advice to his companions, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he said, in this gathering, perhaps I will not meet you after this year. He told them how very great a sin it was to transgress against others by shedding their blood. He showed them how great a sin it is, the sin of murder, how very great it is. And he was very keen on preserving any harm from reaching anyone. Not only killing them, he not only showed that killing them was a great sin, but harming others in any way is also a great sin. So others must not be harmed in the Sharia. To the extent that he, sallallahu alayhi wa sallam, instructed the believers that if they were going to go in the masjid and they were carrying a bow and arrows for war, that they should leave the arrows outside because the arrows have a sharp tip and might cut somebody if there's a crowd of people. And so if a person was going to enter into the masjid or enter into a marketplace where there's a crowd of people and he has a weapon, in spite of the fact that, you know, this arrow, when it's a person is carrying some arrows on his back or his side, for example, this is not going to kill. You know, if the arrow is not being shot, it's not going to kill, but it could cut someone, it could poke someone. And so he said that if anyone's going to go into one of these places and is carrying his arrows, then he should grab the tips with his hands such that it would not hurt anyone. So we find that the Prophet was keen on protecting people, their rights, and especially their blood from being shed.
نعم، وأريد أن تجد بارك الله فيك أيضا أن الشريعة الإسلامية من شدة حرصها على حفظ حقن الدماء وحفظ الدماء لم ترتب عقوبة على قتل المسلم متعمدا أشد من القتل، مثل يعني تجد أن العقوبات تتفاوت في أو ما يترتب على هذه الإخلال بهذه الضروريات تتفاوت من مقصد إلى آخر، بينما القتل تجد أن أشد العقوبات تترتب عليه. ولذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل هنا خمس عقوبات والعياذ بالله، لأنه تجرأ على دماء المسلمين، فقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه واحدة، خالدا فيها، هذه الثانية، وغضب الله عليه، هذه الثالثة، ولعنه والعياذ بالله، هذه الرابعة، وأعد له العذاب العظيم، هذه الخامسة. هذه لم تأتي معصية ترتبت عليها هذه العقوبات مثل القتل. لماذا؟ أن الشريعة الإسلامية لا تأتي لسفك الدماء بل تأتي لحقن الدماء. ولذا الذي ينتهك هذه المقاصد ترتب عليه هذه العقوبات والعياذ بالله. وأيضا تجد في الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المسعود، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول شيء يقضى فيه يوم القيامة الدماء. نعم، جاء في الأحاديث الأخرى أنه أول ما يحاسب عنه العبد هو الصلاة، قد أجاب العلماء عن ذلك أن أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله الصلاة. أما أول ما يحاسب عليه العبد بينه وبين الخلق الدماء. إذن هذا يتعلق بالله عز وجل وهي الصلاة، أما الدماء فيتعلق بينك وبين الناس، يتعلق بينك وبين الناس. وإذا تجد أن أول ما يحاسب أول ما يقضى عليه بين أول ما يقضى به بين الناس هو يكون في الدماء. والقتل وإزهاق النفوس والعياذ بالله هو أعظم فساد في الأرض. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفساد نوعين، إما فساد في الدنيا وإما فساد في الآخرة. هذا معنى كلامي، يقول إما فساد في الدنيا وإما فساد في الآخرة. فأعظم الفساد في الدنيا قتل النفوس، أعظم الفساد في الدنيا قتل النفوس بغير الحق. ولهذا كانت من أكبر الكبائر، قتل النفس كانت من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ثم أعظم مفاسد في الآخرة وهي الشرك بالله عز وجل وهو الدين الذي تقدم معنا قبل قليل. إذن أعظم فساد في الآخرة هو الإخلال بالتوحيد وهو الشرك، وأعظم فساد في الدنيا هو قتل النفوس والعياذ بالله بغير الحق. هذا يا إخوة يعني باختصار، مع حصد الوقت لم يسعفنا في ذلك، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن أظن الوقت يعني شرف على النهاية. ولذا لعلنا يعني نكمل في لقاء آخر إن شاء الله، نبقي بعضا من المقاصد التي ينبغي أن ننوه عليها، ولكن هذا الموضوع أيضا كبير ومتشعب، وكل نقصد من هذه المقاصد يحتاج إلى محاضرة، لكن نحن نسوق لها باختصار. ولكن نذكر أيضا في لقاء قادم إن شاء الله، ننسق مع الإخوة إن شاء الله ونكمل هذه المقاصد بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
Sheikh Habibullah Ta'ala concluded saying that you will find that in the Sharia we have a very strong importance placed on the preservation of blood, and that blood may not be shed without justice, and that there is an extremely severe punishment for shedding the blood in general, an even stronger punishment for shedding the blood of believers, and the strongest punishment for shedding the believers the blood of the believers intentionally. And so you'll find that there are different punishments, and they vary according to the how bad the offense is. And the worst of them is shedding the blood of a believer intentionally. So you'll find that Allah Azza wa Jalla says, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Whoever kills a believer on purpose, then his recompense shall be living in Jahannam, in the hellfire. He shall reside there forever. Allah will be angry with him. Allah will curse him, and he shall have a great punishment. Just look at this, that Allah named five different things, five different aspects to this punishment for the sin of killing, shedding the blood of a believer, killing a believer intentionally. He said, firstly, whoever is guilty of this offense, firstly, he's going to do what? He's going to reside in Jahannam. Secondly, he's going to reside there forever and ever and never leave. Thirdly, Allah will become angry with him. Fourthly, Allah will curse him. And fifthly, Allah has prepared for him a great punishment. You will never find any sin with this severe of a punishment. So we recognize how very important it is in the Sharia of Islam to preserve the blood of others, not transgress against others, and stay far away from shedding the blood of others. The Sharia came to protect the blood of people, not to shed the blood of people. And so this is the punishment in this life. And there's also when we look at the afterlife, find the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the first thing that people will be judged about, the judgment will first take place between people concerning what? Concerning blood. You might ask, what about the other hadith that says the first thing that will be judged on from our actions is our salah? The ulama have responded to this, saying that the first thing that we have rights that we have to give Allah, and we have rights that we have to give other human beings. From amongst those rights that we have to give Allah is prayer. And so from amongst those rights that we give Allah, the first of them that Allah will judge us based on is the salah. However, when it comes to the rights that we must give other human beings, the first of them that we will be judged on, the first judgment that's going to take place based on those rights that human beings must give one another will be concerning shedding blood and killing others. Sheikh Al-Islam Taymiyyah rahimahullah said that corruption on earth is of two types: worldly corruption and the corruption that leads to the afterlife, if you will. And he said, from amongst the greatest form of worldly corruption, the greatest form of worldly corruption is shedding the blood of others with no right. And it is the biggest of sins, the most major of sins. When it comes to those types of corruption, which only really show their real results in the afterlife, they have their worldly effects, but the greatest results of them are seen in the afterlife is associating partners with Allah Azza wa Jal. And so, my brothers, the time has run up, and this topic is something which needs a lot more time. Out of each of the five things that we have touched upon that the Sharia came to reserve, each one of them needs its own talk. And so, perhaps, with the permission of Allah Azza wa Jal, in the future we will arrange with the brothers at Impumps to continue this topic. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to what is pleasing to Him and Allah knows best.
حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير، السلام عليكم.